الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال النوع الخامس والعشرون: كتابة الحديث وضبطه وتقييده. أي النوع الخامس والعشرين من أنواع علوم الحديث، قال: قد ورد في صحيح مسلم عن أبي سعيد مرفوعا: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. وهذا الحديث إما أن نقول بأنه منسوخ، أو أنه في وقت دون وقت. قال ابن الصلاح: ومن روينا عنه كراهية ذلك عمر بن مسعود وزيد بن ثابت وأبي موسى وأبو موسى وأبو سعيد في جماعة آخرين من الصحابة والتابعين. قال: ومن روينا عنه إباحة ذلك أو فعله علي وابنه الحسن وأنس عبد الله بن عمرو بن العاص في جمع من الصحابة والتابعين، بل إن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حق. قال: قلت: وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اكتبوا لأبي شاه، حديث أبي بكر بن عباس. وقد تحرر هذا الفصل في أوائل كتابنا المقدمات ولله الحمد، فالكتابة للعلم ثابتة. قال البيهقي وابن الصلاح وغير واحد: لعل النهي عن ذلك كان حين يخاف التباسه بالقرآن والإذن فيه حين أمن ذلك، والله أعلم. وقد حكي إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تصويب كتابة الحديث، وهذا أمر مستفيض شائع دائع من غير نكير. ومما يدل عليه وجود الكتب التي بين أيدينا الآن. من أين لنا الحديث إلا من الكتب المؤلفة المصنفة في ذلك؟ فهذا إجماع من العلماء على كتابة الحديث وتلقيه. وحديث أبي سعيد إما أن يكون منسوخا أو أنه معلول كما قال بعض أهل العلم. قال: وقد حكي إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تصفيق كتابة الحديث، وهذا أمر مستفيض شائع دائع من غير نكير. فإذا تقرر هذا فينبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم أن يضبط ما يشكل منه. يعني قد يصعب عليك أن كل كلمة تقوم تشكل عليها بالحركات، لكن أضبط المشكل. مثلا يفعل يفعل، اعمل الضمة في أولها حتى لا تلتبس. وقد يشكل على بعض الطلبة في أصل الكتاب نقطا وشكلا وإعرابا على ما هو المصطلح عليه بين الناس، ولو قيد في الحاشية لكان حسنا. بعضه يكون حاء فيخشى أن توضع نقطة بدون قصد، فيأتي يضبطه خلفه يقول بالحاء المهملة. وبعضه يكون جيم ويخشى أن تسقط النقطة، أو أنهم في زمن لم يكونوا يكتبوا النقط، فيقول بالجيم المعجمة من تحت، فيأتي اللفظ الذي بعدها يضبط لك ذلك الحرف. قال: وينبغي توضيحه ويكره التدقيق والتعليق في الكتابة لغير عذر. يعني الذي يكتب بالقلم الصغير كان يكره عندهم، لأن الخط الدقيق ربما إذا كبر سنه وضعف بصره ما يستطيع أن يميز بين الكلمات، بل ربما غيره إذا قرأ في كتابه لا يميز. قال الإمام أحمد لابن عمه حنبل: وقد رآه يكتب دقيقا لا تفعل، فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه. قال ابن الصلاح: وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة أو رقم أو علامة يميز بين الأحاديث. وممن بلغنا عنه ذلك أبو الزناد وأحمد بن حنبل وإبراهيم الحربي وابن جرير الطبري. أما الآن هناك عناية بالكتب، تارة يرقمونها وتارة يجعلون الأسطر السطر الأول مثلا متقدم على بقية الأسطر بحيث يميز البداية والنهاية. قال: قلت قد رأيته في خط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال الخطيب البغدادي: وينبغي أن يترك الدائرة غفلا، يعني إذا عمل دائرة لا يعمل داخلها نقطة. لماذا؟ لأنه عند المراجعة إذا وصل إلى موطن وضع نقطة فيعلم أنه قد راجع هذا الكتاب وقد نظر فيه، والذي ما فيه نقطة علم أنه لم يصل إليه، فإذا قابلها نقط فيه نقطة. قال ابن الصلاح: ويكره أن يكتب عبد الله بن فلان فيجعل عبد آخر سطر والجلالة في أول سطر، بل يكتبهما في سطر واحد. قال: وليحافظ على الثناء على الله، قال الله تعالى: والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن تكرر فلا يسأم فإن فيه خيرا كثيرا. قال: وما وجد من خط الإمام أحمد من غير صلاة فمحمول على أنه أراد الرواية، وقال بعضهم أنه كان يصلي في نفسه. قال الخطيب: وبلغني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا لا خطا، وربما كما قال شاكر ذهب أحمد بن حنبل إلى أن الناسخ يتبع الأصل الذي ينسخ منه، فإن كان فيه ذلك كتبه وإلا لم يكتبه. قال ابن الصلاح: وليكتب الصلاة والتسليم مجلسة صلى الله عليه وسلم، ما يكتب صاد أو صلعم لا رمزا. قال: ولا يقتصر على قوله عليه السلام، لأن الله أمرنا أن نجمع بين الصلاة والسلام، يعني وليكتب صلى الله عليه وسلم واضحة كاملة. قال: وليقابل أصله بأصل معتمد، هذا فقرة أخرى، أنه إذا كتب كتابه يذهب إلى زميله ليقارن هل هو نقل الحديث كما ينبغي أم أنه زاد ونقص، ومع نفسه أو غيره موثوق به ضابط. قال: ومن الناس من شدد وقال لا يقابل إلا مع نفسه، يعني يراجع. قال: وهذا مرفوض مردود، لأنه قد ثبت أنهم كانوا يقابلون على كتب مشايخهم أو على كتب إخوانهم. قال: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على ما يتعلق بالتخريج والتضبيب والتصحيح. التخريج: عندك حديث وتريد أن تكتب من رواه، أين تكتب من رواه؟ كما يفعلون الآن في الحواشي، تكتب رقم واحد ثم تكتب حاشية، وغير ذلك من الإصطلاحات المضطردة والخاصة ما أطال الكلام فيه جدا. التضبيب أيضا بحيث أنه قد يشكل إذا شطب، قد يغير لون الكتاب أو صورة الكتاب أو يكون منظره غير طيب فيعمل دائرة عليه أو خط فوقه أو خط تحته حتى يميز. والتصحيح: إما أن يصحح إذا كان يستطيع في نفس الكلمة، والآن مثل الكوريكت هذا يجزأ، والآن مثل التصحيح والإدخال في الكمبيوتر يجزأ، لكن على الإنسان أن يستخدم الحواشي، وإذا صحح يصحح بقلم طيب حتى لا يسبب نفرة وتشويه للكتاب. وغير ذلك من الإصطلاحات المضطردة والخاصة ما أطال الكلام فيه جدا، وهذا يفهمه من أخذ في الإملاء شيئا، لا سيما ما يتعلق بعلامات الاستفهام، بالنبرات، بالفواصل، بعلامات التعجب، بكذلك الخطوط. وكان السلف يخطون من فوق إذا أرادوا تنبيه على مسألة، كان الخط من فوق، الآن يضعوا الخط من تحت. أما الأصل عند الأولين أنهم كانوا يضعون الخط من فوق، وأنت تلاحظ هذا في السجدات، ما زال الخط في المصحف يوضع من فوق. قال: وتكلم على كتابة حا بين الإسنادين، بمعنى أنها إعادة السند، تحول السند، وأنها حا مهملة من التحويل أو الحائل بين الإسنادين، أو عبارة عن قوله الحديث، كلمة الحديث إشارة إلى الحديث بطوله، مثلا يقول: وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلي قائما الحديث، فيريد صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع على جنب. قال: قلت: ومن الناس من يتوهم أنها خاء معجمة، أي إسناد آخر والمشهور الأول وحكى بعضهم الإجماع عليه. المهم أن هذا باب يعني في كيفية ضبط الحديث، في كيفية ضبط الكلمات، ثم في كيفية ضبط الكتاب حتى يكون منظره جميلا، وكيف عند التصحيح كيف تشطب الكلمة الزائدة أو كيف تميز الكلمة الخطأ، وكيف إذا كان لك تعليق كتفسير أو غيره أين تكتبه، وهل يكتب بالخط الدقيق أم يكتب بخط واضح. فلا يكتب بالخط العريض حتى يؤدي إلى تسويد الصفحة وربما لا يستفيد من التعليق، ولا كذلك تكتب بالخط الدقيق الذي لا يقرأ، بل بين ذلك. قال النوع السادس والعشرون صفة رواية الحديث. قال ابن الصلاح شدد قوم في الرواية فاشترط بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره، وحكاه عن مالك وأبي حنيفة وأبي بكر الصيدلاني المروزي الشافعي، واكتفى آخرون وهم الجمهور بثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه وإن كان بخط غيره، وإن غابت عنه النسخة إذا كان الغالب على الظن سلامتها أو سلامتها من التبديل والتغيير. يعني هل يشترط أنه لا يحدث إلا من حفظه؟ هذا صعب، لكن يحدث من الكتاب، لكن بشرط أن يكون الكتاب محفوظا عنده أو عند غيره من العبث. قال وتساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل بمجرد قول الطالب هذا من روايتك من غير تثبيت ولا نظر في النسخة ولا تفقيد طبقة سماعه، كأنه لا تقييد ولا تفقد طبقة سماعه. قال وقد عدهم الحاكم في طبقات المجروحين، وهذا أمر مهم، هذا لا يكتفى بمجرد أن يناولك الكتاب. كم من كتب يقدم لها العلماء وبعد أيام يظهر فيها أخطاء، إما عقدية وإما فقهية وحديثية وإما حتى أحيانا إملائية، وربما يحمل المراجع بما فيها. إلا أنه إذا كان الحال هذا يكتب نظرت في بعض ما كتب أو تأملت بعض الكتابة أو غير ذلك بحيث لا يحمل الخطأ. قال فرع قال الخطيب البغدادي والسماع على الضرير أو البصير الأمي إذا كان مثبتا بخط غيره أو قوله فيه خلاف بين الناس، فمن العلماء من منع الرواية عنهم ومنهم من أجازها إذا كان المحدث أعمى، ومعلوم أن الأعمى لا يستطيع أن يكتب، وتأتي عنده ويعطيك كتابة تروي منه أو تحدث عنه، فكيف بهذا؟ هل يقبل أم لا يقبل؟ قال يقبل بشرط أن يكون الذي كتب للأعمى ثقة. أما إذا كان رجل غير معتمد ربما يدخل أحاديث لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا لابد من التثبت. قال فرع آخر إذا روى كتابا كالبخاري مثلا عن شيخ ثم وجد نسخة به ليست مقابلة على أصل شيخه أو لم يجد أصل سماعه فيها عليه لكن تسكن نفسه إلى صحتها، فحكى الخطيب عن عامة أهل الحديث أنهم منعوا من الرواية بذلك، ومنهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ الفقيه، وحكى عن أيوب ومحمد بن بكر البارساني أنهما رخص في ذلك. قال قلت وإلى هذا أجنح والله أعلم الترخيص، وما أشكل في ذلك يعرضه على غيره. قال وقد توسط الشيخ تقي الدين بن الصلاح فقال إن كانت له من شيخه إجازة جازت روايته والحالة هذه، بحيث يجبر النقص من السماع بالإجازة، لكن هذا في شأن من أراد أن يروي الحديث متصلا، أما من أراد أن يروي الحديث فقط من باب اتصال السند واعتماده على الوجادة فيكفي، كحالنا الآن ربما نأخذ الأسانيد عن مشايخنا، لكن هل مرادنا بالأسانيد الاعتماد عليها في الحصول على ضبط الكتاب أم مجرد اتصال السند؟ اتصال السند ورواية السند، أما الاعتماد هو على ما في الكتاب ما طبع في المطبعة، قد صار الكتاب معروضا على المخطوطات ومقابل على عدة نسخ بحيث يؤمن فيه السقط ويؤمن فيه التصحيف وغير ذلك. وقد توسط نعم. فرع آخر إذا اختلف حفظ الحافظ وكتابه، وهذا يقع كثيرا، فأيهما يقدم، الحفظ أم الكتاب؟ الأصل أنه يقدم الكتاب، هذا الأصل، إلا أنه قد يختلف الحال. فإن كان اعتماده في حفظه على كتابه فليرجع إليه، وإن كان من غيره فليرجع إلى حفظه. وحسن أن ينبه على ما في الكتاب مع ذلك، كما روي عن شعبة، يعني يقول حفظي كذا ووجدته في كتابي كذا، باب التنبيه. وكذلك إذا خالفه غيره من الحفاظ فلينبه على ذلك عند روايته، كما فعل سفيان الثوري والله أعلم. فرع آخر، لو وجد طبقة سماعه في كتاب إما بخطه أو خط من يثق به ولم يتذكر سماعه لذلك، هذا يقع الآن، قد تكتب فائدة ثم بعد سنين ما تذكر أنك كتبتها، لكن الخط يكون خطك، فهنا تعتمد. ولم يتذكر سماعه لذلك، فقد حكي عن أبي حنيفة وبعض الشافعية أنه لا يجوز له الإقدام على الرواية، والجادة من مذهب الشافعي، وبه يقول محمد بن الحسن وأبو يوسف الجواز، اعتمادا على ما غلب على ظنه. وكما أنه لا يشترط أن يتذكر سماعه لكل حديث أو ضبطه، كذلك لا يشترط تذكره لأصل سماعه. قال فرع آخر، وأما روايته الحديث بالمعنى، يعني الحديث قد يروى باللفظ، وهذا قليل إلا في أحاديث الأذكار ونحو ذلك من الأحاديث، وإلا الغالب أغلب الأحاديث بالمعنى. فلو تأمل صحيح البخاري فقط في تكراره للأحاديث، لوجدت أن في باب العلم الحديث بصيغة، وتجده مثلا في باب الطهارة وغير ذلك من الأبواب بزيادات أو نقص من الكلمات. ما سبب هذا؟ السبب أن العلماء يروون بالمعنى، فيشترطون للرواية في المعنى أن يكون الراوي عنده بصيرة وعلم بمترادف الكلمات، وعنده كذلك بصيرة بما يحيل المعاني، بحيث أنه يأتي يعني تغيير اللفظ لا تغيير المعنى. أما أحاديث الأذكار فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على البراء بن عازب لما قال آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، قال ورسولك الذي أرسلت، قال ونبيك الذي أرسلت. قال فإن كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى، فلا خلاف أنه لا يجوز له رواية الحديث بهذه الصفة. وأما إن كان عالما بذلك، بصيرا بالألفاظ ومدلولاتها وبالمترادف من الألفاظ ونحو ذلك، فقد جوز ذلك جمهور الناس سلفا وخلفا، وعليه العمل كما هو المشاهد في الأحاديث الصحاح وغيرها. فإن القواعد تكون واحدة وتجيء بألفاظ متعددة من وجوه مختلفة متباينة. ولما كان هذا قد يوقع في تغيير بعض الأحاديث، منع من الرواية بالمعنى طائفة آخرون من المحدثين والفقهاء والأصوليين، وشددوا في ذلك أكد التشديد، وكان ينبغي أن يكون هذا هو الواقع، ولكن لم يتفق ذلك والله أعلم. فلو قيل بهذا ربما اشتد الأمر على الناس، يعني الآن أغلب الخطباء وأغلب الوعاظ وأغلب المدرسين يأتون بأحاديث بالمعنى، قد يضيع منك الحديث وأنت على المنبر، فما معك إلا أن ترويه بالمعنى، ومع ذلك يقبل. قال وقد كان ابن مسعود وأبو الدرداء وأنس رضي الله عنهم يقولون إذا روى الحديث أو نحو هذا أو شبهه أو قريبا منه، يعني بحيث يميزون أنهم رووا بالمعنى، لكن بهذا الشرط أن يكون عالما بالألفاظ. وهذا الباب طويل إن شاء الله، نرجع بعضه للدرس القادم.